بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله في فضائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك.
أي هذا باب نبين فيه بعض ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على رحمته بالصبيان وشفقته بهم. ومما يدل على فضله، ومما يدل على عنايته، ومما يدل على رقة قلبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير حاء، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس حاء، قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية حاء، قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث، كلهم عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل.
هذه قاعدة أوردها النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا بها أمته ومحذرا بها أمته، مبشرا لمن يرحم الناس إذا كان ثمة حاجة إلى الرحمة، لأن هذا من العلامات التي تدل على أنه يرحمه الله سبحانه وتعالى. فإن الأمر من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. فمن جاز الناس برحمته لهم ورحمهم فإن الله سبحانه وتعالى يرحمه ويجزيه بالرحمة. وأما من كان على خلاف ذلك بأن يسلب الرحمة ويتعامل مع الناس بالغلظة وبالشدة، فليتوقع الجزاء من الله سبحانه وتعالى بجنس ما عمل. وفي حث على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من رحمته بالناس، يعطف عليهم ويرحمهم ويشفق بهم ويلين لهم الجانب في الكلام وفي العمل، وأن يرأف بهم وأن لا يتركهم يعانون ويقاسون من الشدة في أحوالهم. هذا ما دل عليه هذا الحديث المبارك الذي هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وعبد الله بن نمير عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الأعمش،
يعني في الحث على التراحم. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، قوله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف، فانطلق يأتيه واتبعته إلى آخره. القين بفتح القاف الحداد، وفيه جواز تسمية المولود يوم ولادته وجواز التسمية بأسماء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وسبقت المسألتان في بابهما. وفيه استتباع العالم والكبير بعض أصحابه إذا ذهب إلى منزل قوم ونحوه،
يعني أنه يستحب أن يصطحب العالم معه، وكذلك من هم من كبار القوم إذا ذهبوا إلى مكان أن يكون معهم من يصاحبهم ويعاونهم، وربما احتاجوا إلى أعمال توكل إليهم فيقومون بها، كما حدث هذا عندما جاء أنس ووجد الدخان قد ملأ البيت فأسرع ومهد لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم عند صاحب البيت وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قادم فخفف من أمر الدخان حتى يتمكن من زيارة ابنه في هذا البيت الذي كان محل استرضاعه رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك. نعم.
وفيه الأدب مع الكبار،
وفيه الأدب مع الكبار حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يبدي سخطه أو غضبه، وإنما أدرك الرجل القين أن الأولى أن يكف عن إيقاد النار وأن يتحمل ويصبر حتى ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله وهو يكيد بنفسه،
قال وهو
يكيد
بنفسه، في بعض الروايات وهو يجود بنفسه، يعني إن إبراهيم رضي الله تعالى عنه كان في حالة النزع يجود بنفسه، يعني تخرج نفسه من جوفه بشيء من الشدة ومن المعاناة والقسوة، وهذه هي حالة النزع. وكان لم يكمل عامين لكن أثر الشدة والنزع ظاهرة عليه، ولهذا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أشفق من ذلك وبكى وبدا شفقته ورحمته على ابنه، وعلم أن هذا موقف الله سبحانه وتعالى قدره، ذلك لأنه لم يكتب له طول البقاء وطول الدوام، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره، ولذلك ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أبدى حزنه الشديد وألمه وعبر عن ذلك بالدموع التي كانت تخرج من مقلته صلى الله عليه وسلم وبالحزن الذي علاه، وما كان من هذا إلا أن آمن بقضاء الله تعالى وبقدره وسلم الأمر لله سبحانه وتعالى في مشيئته وإرادته، وقال ما يعبر عن ذلك وإنا إن شاء الله لصابرون، حيث قال المقالة المشهورة إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون، هكذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أسفه وشديد حزنه. نعم.
أي يجود بها، ومعناه وهو في النزع،
ومعناه
هو يعني في النزع،
وهو في النزع يعني في حالة إخراج الروح. نعم.
قوله فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فيه جواز البكاء على المريض والحزن.
نعم، وهكذا من كان في مقدمة الموت.
وأن ذلك لا يخالف الرضا بالقدر.
نعم،
بل هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما المذموم الندب والنياحة والويل والثبور ونحو ذلك من القول الباطل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قوله: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة، إلى قوله: فيأخذه فيقبله،
أي فكان يخرج من المدينة ويتجه إلى حي العوالي أو إلى قرى العوالي حيث يكون الولد، فيأتيه ويأخذه ويقبله ويهش له ويطمئن على تربيته ثم يعود. نعم.
قال: أما العوالي فالقرى التي عند المدينة،
وقد أصبحت حيا من أحياء المدينة.
وقوله أرحم بالعيال، هذا هو المشهور الموجود في النسخ والروايات. قال القاضي: وفي بعض الروايات بالعباد.
بالعباد أعمه من العيال.
قال: فيه بيان كريم خلقه صلى الله عليه وسلم ورحمته للعيال والضعفاء، وفيه جواز الاسترضاع، وفيه فضيلة رحمة العيال والأطفال وتقبيلهم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه مات في الثدي، وإن له،
يعني مات وهو في حال الرضاع، أي حاله أنه يرضع ولم يكن
لكن في المكان
أكل الطعام.
وإنه مات في الثدي، وإن ظئرين تكملان رضاعه في الجنة،
يعني وإن الله تعالى جعل له ظئرين، أي مرضعتين بدلا من المرضعة التي في الدنيا.
في المتن يا شيخ: وإن له لظئرين.
وإن له لظئرين، نعم، يعني مرضعتين، لأن الظئر واحد، الواحدة يقال لها ظئر، والاثنين يقال لهما ظئران. وإن له لظئرين، يعني لمرضعتين.
أيوه.
نعم. لا لا لا. الرجل يسمى ظئرا لأنه زوج التي تباشر الرضاع. وقوله لظئرين يتمان له الرضاع، حيث إنه في الجنة لا يعاني لا من مرض ولا من علل ولا من كذا، فهو على استعداد أن يتحمل أو أن يقوى على أن ترضعه امرأتان. نعم. وهذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
له ولأهله ليطمئنوا عليه. نعم.
معناه: مات وهو في سن رضاع الثدي، أو في حال تغذيه بلبن الثدي.
نعم، يعني ما كان يقوى على الطعام وإنما كان يكتفي بالرضاع.
قال: وأما الضئر فبكسر الضاء مهموزة، وهي المرضعة ولد غيرها.
المرضعة ولد غيرها تسمى ضئرا، نعم.
وزوجها ضئر،
وزوجها يسمى ضئرا أيضا تبعا لها
لذلك الرضيع. وزوجها ضئر لذلك الرضيع،
يعني والد لذلك الرضيع. ولذلك تسري محرمية الرضاعة على أولاد هذا الضئر، لأن لو كان هذا الضئر وهذا الرجل له امرأة أخرى غير التي أرضعت، فإن المحرمية محرمية الأخوة تنتشر إلى أولاده الذين أرضعته زوجته الكبار منهم والصغار. ومن هنا قيل له إنه ضئر، نعم.
قال: فلفظة ضئر تقع على الأنثى والذكر، ومعنى تكملان رضاعه أي تتمانه سنتين، فإنه توفي وله 16 شهرا،
يعني عاما وأقل من النصف بقليل،
أو 17، فترضعانه بقية السنتين
حول 7 أشهر أو 8.
فإنه تمام الرضاعة بنص القرآن،
حيث يقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين.
قال صاحب التحرير: وهذا الإتمام لإرضاع إبراهيم رضي الله عنه يكون عقب موته، فيدخل الجنة متصلا بموته، فيتم فيها رضاعه كرامة له ولأبيه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي رحمه الله: واسم أبي سيف هذا البراء، واسم أم سيف زوجته خولة بنت المنذر الأنصارية، كنيتها أم سيف،
كنيتها أم سيف،
أم سيف وأم بردة،
وأم بردة
أو بردة. قوله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم، وفي رواية: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قال العلماء: هذا عام يتناول رحمة الأطفال وغيرهم. قوله: عن أبي ظبيان بفتح الضاء وكسرها،
عن أبي
ظبيان بفتح الضاء وكسرها،
نعم. ظبيان، ظبيان وظبيان.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم. جرير بن عبد الله البجلي هذا هو الصحابي، هو المسند الحديث، ورواه عنه هذان الاثنان، يتابع بعضهم بعضا في الرواية عنه. ها؟
حدثنا.
نعم. طيب، زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، إسحاق بن راهوي، سمع هذا الحديث عن مين؟ عن جرير، ورواياه عن جرير. وفي رواية أخرى أيضا هذه التي ذكرت تكون متابعة أيضا عن جرير، فيكون عدد الذين رووا عن جرير 4، رباعي. بمين؟ طيب، هذا شيخ مسلم، وإسحاق ابن راهوي شيخ مسلم، كلاهما رويا هذا، الاثنان رويا عن جرير. طيب، كلاهما. وبعدين في الرواية الثانية زاد، هذا طريق ثاني، إيه رواية ثانية فيها متابعة، فتجي في نهاية الروايات تجدهم وصلوا إلى 4. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأحمد بن سنان. قال زهير: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها،
في
خدرها أو خدرها،
في خدرها،
نعم خدرها. وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه،
يعني أن وجهه يتلون بحيث تعلوه الكدرة والحمرة، ويعرف الناس من تغير لون وجهه أنه يكره ما قيل أو ما فعل.
قال: وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قدم معاوية رضي الله عنه إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا،
إن من خياركم
أحاسنكم
أخلاقا
أخلاقا. قال عثمان حين قدم مع معاوية رضي الله عنه إلى الكوفة.
نعم.
قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد يعني الأحمر، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله،
يعني مدار الحديث كله على الأعمش. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال العذراء البكر، لأن عذرتها باقية وهي جلدة البكارة، والخدر ستر يجعل للبكر في جنب البيت. ومعنى عرفنا الكراهة في وجه، عرفنا الكراهة في وجهه، أي لا يتكلم به لحيائه، بل يتغير وجهه فنفهم نحن كراهته. وفيه فضيلة الحياء، وهو من شعب الإيمان، وهو خير كله، ولا يأتي إلا بخير. وقد سبق هذا كله في كتاب الإيمان وشرحناه واضحا، وهو محثوث عليه ما لم ينتهي إلى الضعف، وهو محثوث عليه ما لم ينتهي إلى الضعف،
ما لم ينتهي إلى الضعف، يعني ما لم يؤدي إلى ضعف الإنسان،
يقول إلى الضعف والنخو،
إلى الضعف والنخو، والنخو.
نعم،
يعني يكون عادة
كما سبق. قوله لم يكن فاحشا ولا متفحشا، قال القاضي عياض رحمه الله أصل الفحش الزيادة والخروج عن الحد. قال الطبري الفاحش البذيء. قال ابن عرفة الفواحش عند العرب القبائح. قال الهروي الفاحش ذو الفحش والمتفحش.
الفاحش ذو الفحش،
نعم، الفاحش ذو الفحش،
والمتفحش،
والمتفحش الذي يتكلف الفحش،
الذي يتكلف الفحش ويصطنعه،
نعم، ويتعمده
ويصطنعه، نعم،
لفساد حاله. وقد يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة،
يعني يأتي بأعمال الفاحشة. كل خطيئة وكل ذنب يتنافى مع الحياء. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، قال فيه الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه، وهو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه. قال الحسن البصري رحمه الله حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. قال القاضي عياض رحمه الله وهو مخالطة الناس بالجميل والبشر،
مخالطة الناس،
هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم،
نعم،
والإشفاق عليهم واحتمالهم، والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره، وترك الكبر والاستطالة عليهم، ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة.
نعم.
قال
هذا يسمى، كل هذا يسمى
حقيقة حسن الخلق،
حسن الخلق.
نعم.
نعم.
نعم. قال وحكى الطبري خلافا للسلف في حسن الخلق هل هو غريزة أم مكتسب،
يعني هل هو شيء يجبل عليه الإنسان أو أنه يمكنه أن يكتسبه يتعلمه. والظاهر أن حسن الخلق نوعان، جزء منه غريزة في بدايتها، لكنها تنمو وتزداد بالتخلق وبالتعامل. ولذلك إذا كانت غريزة وإذا كانت طبعا تسمى غريزة وطبع، لكن إن كانت بالتعلم تسمى مكتسبة وتكون عادة. فالعادة الغالب، يعني الغالب فيها التعلم، إنما العلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. أما إذا كان الإنسان جبل عليها فهي نعمة من الله، لكنها لها حد، تنمو وتزداد بالتدرب وبالتعلم وبالتمرن. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله: والصحيح أن منه ما هو غريزة.
الغريزة هذه يعني أن الله وضعها في خلق الإنسان.
ومنه ما يكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره، والله أعلم.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.